وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير القرآن عليه الصلاة والسلام.
سلام لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر السدي ومحمد بن إسحاق وغيرهما من المفسرين أن السبب الذي أقدم إخوة يوسف بلاد مصر أن يوسف عليه السلام لما باشر الوزارة بمصر ومضت 7 سنين المخصبة ثم تلتها سنين الجدب وعم القحط بلاد مصر بكمالها ووصل إلى بلاد كنعان وهي التي فيها يعقوب عليه السلام وأولاده. وحينئذ احتاط يوسف عليه السلام للناس في غلاتهم وجمعها أحسن جمع، فحصل من ذلك مبلغ عظيم وأهراء متعددة هائلة، وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات يمترون لأنفسهم وعيالهم، فكان لا يعطى الرجل أكثر من حمل بعير في السنة. وكان عليه السلام لا يشبع،
وهذا أيضا ترشيد، وإن كان يمكن أنه يحتاج أكثر من هذا، لكن لأن يأخذ كل واحد حمل بعير ويستقر حال الناس ويستمر أفضل من يأخذ الواحد أكثر من ذلك ثم ينفد الزاد. فكان تأويل يوسف عليه الصلاة والسلام هذه الرؤية حصل به أمر عظيم عظيم جدا، وهو الاحتياط والادخار لهذه الأزمنة، وهذا الزمان زمان الجدب، ثم صار الناس يأتون إلى هذا المكان لما فيه من الأقوات وغير ذلك بحسب ما رأى يوسف عليه الصلاة والسلام. وكان يعطي كل واحد حمل بعير في السنة. ففي هذا بيان أن سياسة الناس مثل هذه الأمور قد تقتضي بعض التضييق ليستمر الأمر، هذا تضييق ليستمر الأمر، وإلا قد يحصل البذخ والعطاء الوافر ثم بعد ذلك لا يجد الناس شيئا. فعطاء قليل ومستمر أفضل من كثير منقطع. نعم.
وكان عليه السلام لا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهار حتى يكتفي الناس بما في أيديهم مدة 7 سنين، وكان رحمة من الله على أهل مصر.
الحمد لله، الحمد لله. وهكذا الصالح الله ينفع به حيثما حل وحيثما ارتحل، ولا صلاح إلا من صالح، فإن المعروف الذي على وجه الأرض لا يكون إلا من قبل عالم، من قبل نبي، من قبل وحي، هذا المعروف. وهل يتصور معروف حقيقي إلا من قبل أهل العلم والصلاح؟ هم أمنة، العلماء أمنة، أمنة للناس من الضياع، وأمنة للشريعة، فهم أهل الخير وهم أهل التقوى وهم أهل الصلاح وهم أهل التوجيه، هم أهل التربية، هم أهل الحرب، هم أهل السلم، هم بصمات الخير في هذا الكون، الأنبياء، ومن ثم ورثة الأنبياء. فلا يتصور معروف على وجهه ولا منكر على وجهه ينهى عنه النهي الصحيح إلا من قبل هؤلاء الرسل وأتباع الرسل. هؤلاء مادة الخير على ظهر الأرض، مادة الخير على ظهر الأرض، مادة الخير للبشرية ولغير البشرية، الطيور، الحيوانات، والدواب، العبيد، الإماء، النساء، الرجال، لا يمكن يجدون أمنا إلا من أهل الأمنة وهم أهل العلم الذين هم الأنبياء وورثة الأنبياء. حتى الحيوانات تنتفع، حتى الحيوانات تنتفع لأن لها أحكاما من جهة النفقة، فلا يجوز أن تضيع الدواب التي تحت يديك، ما يجوز أن تضيعها، ما يجوز أن تضيعها، يجب النفقة عليك. عندنا باب يضعه أهل العلم وهو باب النفقة على الزوجة وعلى الأولاد وعلى العبيد والإماء وعلى البهائم. هذه النفقة تجب، البهائم لا تضيع بأحكام الشريعة، ما تضيع البهائم. الطير لا تعبث به، إما صيد له وانتفاع به وإما ترك له. فمن حبس طائرا عذبه، ومن عنه الطعام والشراب حتى مات أثم، وهو طير، هذا هو طير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها. فإذا بصمة الخير على وجه الأرض تعرف من قبل من يا أخوان؟ من قبل الأنبياء وورثة الأنبياء. هذا هو، هذا هو الخير المدلل عليه، هذا هو المعروف المدلل عليه، ليس هو الخير المعروف الذي يقترحه الناس والذي يراه الناس. قد يرى الناس أن هذا خير وهو شر، يرى الناس التعاملات الربوية تفريج، هات وخذ 25، هات وخذ 10، هات وخذ 15، والناس تستريح وتبيع الأراضي وتغلق المشاريع من أجل هذا، ثم بعد ذلك لا يكون هذا فيه خير. التبرج والصفور سمي الناس تمدن، هذا خير، بدل من انغلاق مرأة مجلببة، مرأة مغمغمة، ما يصلح في هذا الزمان، يظنون أن هذا خير. تعليم الأجنبي الغربي، قاعات مغلقة، مدارس مغلقة، أولاد البنات يعودون في آخر الأسبوع، اختلاط من أسباب تقليل الجريمة، الاختلاط السافر حتى تقل عندهم هكذا، حتى تقل حساسية الجنسين بعضهم البعض. خلي المرأة عند الرجل كأنها شيء عادي، عادي أخته صاحبته صديقته، ما في مشكلة. بهذا ماذا يحصل؟ إزالة. لكن تجعل هذه لا نساء مدارس وهؤلاء لهم مدارس، يبقى التحفز، يبقى التحفز. لو رأى الولد بنتا كأنما رأى شيئا كبيرا، لا، خلي المسائل وهكذا. يضعون هذا ويقولون هذا هو الخير، خير الشواطئ المختلطة، خير الاختلاط السافر، خير الاطلاع على الغرب والتمدن والتحضر وغير ذلك، هذا اعتبره الناس خيرا. ولا خير على الحقيقة ولا معروفة على الحقيقة إلا من قبل الرسل وأتباع الرسل. ما دليله؟ ما دليل أن هذا خير؟ لأنني أريد أن أخرج من حولي وقوتي إلى حول وقوة الله عز وجل، أريد أن أخرج من عقلي الذي قد يصور لي المعروف المنكر والمنكر معروفا إلى خير متصور، إلى خير واقع دلنا عليه الشريعة الإسلامية. يبقى إذن مادة الخير على ظهر الأرض تعرف من قبل من؟ الرسل واتباع الرسل. هذه قاعدة، هذه قاعدة، الهداية لا تكون إلا من قبلهم، والخير المحض لا يكون إلا من طريقهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، إنني من المسلمين. ولذا دعت الرسل إلى كمالات الأخلاق ونهت عن رذائل الأخلاق. ولهذا مما وقع الاتفاق أيضا عليه بين جميع الرسل هذه المسائل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه متفق عليها عند الرسل. الزنا ما أبح في شريعة، الزنا ما أبح في شريعة أبدا، اللواط ما أبح في شريعة، ما أبيح. ففضائل الأمور ورذائل الأمور هذا مما اتفقت عليها الشرائح، مما اتفقت عليه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه أصول المعاملات وأصول الأخلاق. إذن هذه لابد أن احنا نملأ قلوبنا بهذا الأصل، ولابد أن نهضمه جيدا. لا معروف لا خير يكون على وجه الأرض إلا من قبل الأنبياء وورثة الأنبياء. أعطني خيرا على وجه الأرض بكمال وتمام، قد يكون في شيء خير حكم طبيعة، لكن يدخلون عليه شرا، يدخلون عليه شرا فيضيع الخير. أما الخير المحض، أما الهداية المحض، لا تعرف إلا من قبل الرسل وأتباع الرسل. ومن هنا لابد أن يكون لكل مجال من مجالات المسلمين أن يكون في كل مجال من المجالات عالم يجلس، ثم يوضع معه أهل السياسة، ثم يوضع معه أهل الاقتصاد، ثم يوضع معه أهل الطب، ثم يوضع معه أهل الاجتماع، أي شيء ما في مشكلة دخل في ضمن المجلس العسكري يدخل العالم. شوف هذا هو يدخل العالم، هيكشف لكم ما لم تعرفوه، هينظم لكم كيف يكون سيفنا ناصرا حينما ينضبط بالكتاب الهادي. صاحب الكتاب الهادي العالم، وصاحب السيف الناصر بناء على الكتاب الهادي الجندي المقاتل، وزير دفاع عالم بجواره جنبا إلى جنب جنبا إلى جنب، حيث يكون وزير الدفاع سيفه ناصرا لابد أن يكون بجواره العالم الهادي صاحب الكتاب الهادي. فبالكتاب الهادي والسيف الناصر تنصر الأمة. يجوز هذا؟ لا ما يجوز. طب نفعل كذا؟ لا ما يجوز. طب نستعين بكذا؟ لا هذا يؤجل. طيب ما الحكم لو كان؟ الحكم كذا كذا. بهذا يكون السيف ناصرا. أليس هذا قتال الخلفاء الراشدين؟ الخليفة الراشد يتقدم أمة، لهذا كان الرشاد في خلافته الخليفة الراشد، الخلفاء الراشدون. فلما تعش الأمة عصر الخير مثلما عاشت في عصور الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان. يبقى إذن مادة الخير على ظهر الأرض لا تعرف إلا ولا تكون بكمالها وتمامها إلا من قبل الأنبياء وورثة الأنبياء. فإن وجدنا خيرا عرف بالعقول فإنهم يدخلون عليه ما يفسد، إلا أن يأتي العالم يقول أبعد هذا قرب هذا. هكذا يبقى الخير المحض لا يعرف إلا في الرسل وأتباع الرسل. لا غنى للعالم عن مادة الوحي التي تكون عن طريق الأنبياء. فلذا كان يوسف عليه الصلاة والسلام مادة الخير، مادة الخير، رؤية ينقذ الله بها أمة في تفسيرها. العلم، العلم، علم الرؤى، العلم، ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمر. العلم أنقذ الله به مصرنا هذه 7 سنين. جد العلم، العلم، ثم العدل في التوزيع. العلم العدل، العلم العدل، كل ذلك ابتغاء مرضات الله مع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فهو واهب العطايا، وهو الذي يرفع الآفات، وهو الذي بيده مقاليد كل شيء. فتكون القلب متعلقة بالله تقية، حينئذ يكون الرزق الحسن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يكون عندنا التقوى التي هي أساس كل شيء والتي هي أعظم شيء، بها تستجلب الأرزاق وبها يحصل الانتصار. نعم.
وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم في السنة الأولى بالأموال وفي الثانية بالمتاع وفي الثالثة بكذا.
باعهم في السنة الأولى بالأموال، يعني باع من يأتيه، من يأتيه يطلب كذا فباع بالأموال، باع لهم بالأموال، وفي الثانية بالمتاع، وفي الثالثة بكذا، في الرابعة بكذا. نعم.
حتى باعهم بأنفسهم وأولادهم بعدما تملك عليهم جميع ما يملكون، ثم أعتقهم ورد عليهم أموالهم كلها. الله أعلم بصحة ذلك، وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب.
نعم، هذه قاعدة، طالما أن الشرع لم يرد بردها ولم يرد بإثباتها فهي من التي لا تصدق ولا تكذب، فيجوز أن نحدث بها لكن لا نرتب عليها أحكام. الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب يجوز التحديث بها، حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن لا نرتب عليها أحكام، لا نقيم بالإسرائيليات شرائع ولا نفسر بها كتاب ربنا. لا نقيم بالإسرائيليات شرائع ولا نفسر بها كتاب ربنا إلا ما دلت عليه شريعتنا، أما ما لم تدل عليه شريعتنا فحدث به لا حرج، لكن لا تصدق ولا تكذب. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا من باب التحديث. طب باب آخر، لا تسألوا أهل الكتاب. حينما نأتي نتعلم العلم لا تسأل أهل الكتاب. حينما تأتي للتحديث فإما أن يثبت به شرعنا فنجزم إثباتا، وإما أن يفيه شرعنا فننفي، وإما لا يرد فيه إثبات ولا نهي فنحدث. هذه أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام. قسم نحدث به جازمين، وهو ما ثبت في شرعنا، كان في بني إسرائيل الأقرع والأبرص والأعمى، هذا النبي قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة من بني إسرائيل انطبق عليهم الغار، هذا نحدث به. ما جاء في كتاب ربنا أصحاب الكهف وكذا، هذا نحدث به، إلى غير ذلك، هذا نحدث به. ثم قسم ننفيه لأن الشارع نفى ذلك، يبقى قسم بين هذا وذاك وهو ما نسكت عنه، وهذا لا بأس بالتحديث به ولا حرج. ومن هنا وقعت أخبار حدث بها مفسرون، حدث بها كذا، وقد يغلب على ظن العالم أنها من القسم الذي يجوز التحديث به أو كذا، وقد ينفيه عالم آخر. المهم هذا باب التحديث. طيب باب طلب الهداية، باب طلب العلم، باب كذا، لا تسألوا أهل الكتاب، لا تسألوا أهل الكتاب، فإن النبي قد نهى عن ذلك. ولهذا كيف نجمع بين الخبرين؟ لا تسألوا، لا نتخذوه مشايخ، لا نتخذوه مرجعية، لا نطلب عندهم هداية، عندنا في كتاب ربنا وسنة نبينا. تسأل، اسأل العالم، تسأل العالم بالشريعة، لكن لا تسألها الكتاب. تحدث على ما ذكرنا من هذا التقسيم. ولهذا قال وهو من إسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. نعم.
والغرض أنه كان
ووجد في أحاديث بني إسرائيل ما في الطعن في الأنبياء، طعن في نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام حينما أسند له ما جرى من روايات كثيرة في قصتي ولقد همت وهي في الآية حول هذه القصة يعني. وفي نبي الله داود والمرأة التي وقعت في نفسه من قبل زوجة بعض جنوده وفعل ما فعل وغرر بهذا حتى، هذا ما يلق بالأنبياء. وسليمان عليه الصلاة والسلام حينما تغلب الشياطين على ملكه وكذا وعبثوا به، كل هذا ما. والملائكة قصة هاروت وماروت الذين حصل منهم ما حصل، اغترار بين مرأة وغير ذلك، كل هذا ما هذا نرده، لأنه يتنافى مع كمال الأنبياء وفضيلة الأنبياء وعصمة الأنبياء من مثل هذه الأشياء التي قد ننزههم عنها قبل النبوة، فكيف بعد النبوة؟ كيف بعد النبوة؟ نعم.
والغرض أنه كان في جملة من ورد للميرة إخوة يوسف عن أمر أبيهم لهم في ذلك، فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه، فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاما، وركبوا 10 نفر، واحتبس يعقوب عليه السلام عنده بنيامين شقيق يوسف عليهما السلام، وكان أحب ولده إليه بعد يوسف. فلما دخلوا على يوسف وهو جالس في أبهته ورياسته وسيادته عرفهم حين نظر إليهم وهم له منكرون، أي لا يعرفونه لأنهم فارقوه وهو صغير حدث، فباعوه للسيارة ولم يدروا أين يذهبون به، ولا كانوا يستشعرون في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه، فلهذا لم يعرفوه، وأما هو فعرفهم.
وتغيير الوضع حتى مع وجود ملامح قد تبعد عندك وعنك تصور أن يكون هذا هو الشخص. يعني حينما تذهب أنت إلى الحرم مثلا ولنفترض أن شيخك ذهبت الحرم، لنفترض أنه يخطب في الحرم الجمعة هذه، وانت رحت تحضر الجمعة، صوت شيخك بس مستحيل أنت تتصور، لا 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 سبحان الله كأن صوت الشيخ، لكن لا يمكن ايه تتصور انه تغيير الوضع، لا يمكن يمنع حتى لو الملامح امامك ومتقاربة، وهذا كان طبعا يوسف صغير والان يوسف كبير وكذا، لكن يوسف يكون هنا هذا مستحيل اصلا. يبقى على فرض يعني اعلى التصورات، يبقى ماذا يشبهه؟ يشبهه، لان الوضع يمنع اي توقع ان يكون يوسف عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، هذا مستحيل اصلا. نحن بعنا لناس سيارة، ما يكون هنا؟ لا يمكن، مستحيل مستحيل يكون هنا. فلهذا هذا يبعد ليه التصور. وبين تجيب عن سؤال، يعني كيف لا يعرفون حتى ولو كان صغيرا؟ اكيد ان في ملامح مشتركة، وفي طبعا في ملامح تتغير بعض الشيء، لكن المقام هذا والمكان هذا الذي ليوسف يبعد اي تخيل ان يكون هذا يوسف اخوهم الذي باعوه بثمن بخس درهم معدود لبعض السيارة. نعم.
فذكر السدي وغيره انه شرع يخاطبهم فقال لهم كالمنكر عليهم ما اقدمكم بلادي.
يقول ابن الجوزي وهم له منكرون، قوله تعالى وهم له منكرون، قال مقاتل يعرفون، وفي علة كونهم لم يعرفوه قولان، احدهما انهم جاءوا مقدرين انه ملك كافر، فلم يتأملوا منه ما يزول به عنهم الشك، يعني التوقع ان هذا ما يكون يوسف. والثاني انهم عاينوا من زيه وحليته ما كان سببا لإنكارهم. وقد روى أبو صالح عن ابن عباس أنه كان لابسا ثياب حرير وفي عنقه طوق من ذهب، فإن قيل كيف يخفى من قد أعطي نصف الحسن وكيف يشتبه بغيره؟ يعني يوسف أعطي نصف الحسن، يعني مثل هذا ما يشبه أحد، كيف يشتبه عليهم؟ فالجواب أنهم فارقوه طفلا ورأوه كبيرا والأحوال تتغير، وما توهموا أنه ينال هذه المرتبة. أنا عندي أن هذه أقوى 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 شيء، أن الإنسان يبعد ونقول كما يقال هذا، يعني الأشكال قد تتقارب لكن الأماكن والمقامات وهذه قد لا يتخيلها واحد. كما قلت لك هذا مستحيل أنك أنت مثلا تتوقع أنك لو ذهبت إلى مكان فلان فلاني مثلا يعني أنك تجد فلانا، فهذا لو وجدته قطعا تقول لا ليس هو، حتى ولو كانت الصورة أمامك تقول سبحان الله كأنه هو، لكن ما تقول هو، تقول كأنه هو. المقام يمنع أن تقول هو، ولكن ستقول كأنه هو. نعم. وقال ابن قتيبة معنى كونه يعطي نصف الحسن أن الله جعل الحسن غاية وحدا، وجعله لمن شاء من خلقه إما الملائكة أو الحور، فجعل يوسف نصف ذلك الحسن، فكأنه كان حسنا مقاربا لتلك الوجوه الحسنة، وليس كما يزعم الناس من أنه أعطي هذا الحسن وأعطي الناس كله نصف الحسن. هذا الحقيقة من أجود ما أول به يوسف عليه الصلاة والسلام في مسألة جماله، وأن أعطاه نصف الحسن، الحسن النسبي وليس الحسن المطلق، ليس أن كل الناس مليارات البشرية تكون النصف ويكون هو ماذا؟ النصف، ويكون هو النصف. نعم.
شيخنا كلام ملكة سبأ عن عرشها، لما يعني يستبعد أن يوجد في هذا.
هو أنت ما صدقت لقيت كلمة كأنه
يعني لما استبعدت أن يكون في هذا المكان لم تجزم بأنه هو.
أصح؟ ما هو نفس المسألة. استبعدت مع أنه هي ترى ملكها، لكن لما غير متخيل ملكي هناك إيه اللي يأتي به هنا، فهذا له أكبر الأثر في إنكار أن يكون هو من تعرفه، له أكبر الأثر، هذا أكبر الأثر. فلهذا يقال كأنه هو، يعني كأنه هو، هذا من حكمتها وعقلية ورجحت عقلية. نعم. ففرق بينه وكأنه هو. نعم.
فذكر السدي وغيره أنه شرع يخاطبهم فقال لهم كالمنكر عليهم ما أقدمكم بلادي. قالوا أيها العزيز إنا قدمنا للميرة. قال فلعلكم عيون. قالوا معاذ الله. قال فمن أين أنتم؟ قالوا من بلادك العام.
عيون يعني جواسيس، فلعلكم عيون يعني جواسيس. نعم.
قال فمن أين أنتم؟ قالوا من بلادك العام وأبونا يعقوب نبي الله. قال وله أولاد غيركم؟ قالوا نعم، كنا 12 فذهب أصغرنا هلك في البرية، وكان أحبنا إلى أبيه وبقي شقيقه فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنه، فأمر بإنزالهم وإكرامهم. ولما جهزهم بجهازهم أي وفاهم كيلهم وحمل لهم أحمالهم، قال أتوني بأخيكم هذا الذي ذكرتم لأعلم صدقكم فيما ذكرتم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ يرغبهم في الرجوع إليه، ثم رهبهم فقال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون.
يعني أعطى الترغيب والترهيب، الترغيب ليحمس، فإن وقع في نفوسهم شيء وقالوا لا 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 ما نأخذه لعل ولعل، فأعطاهم الترهيب فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، خلاص ما تقربوني بعد اليوم. طبعا هم في حاجة، هذه سنين جدب، هم في حاجة، فأوضعهم بين هذا وذاك. نعم،
أي إن لم تقدموا به
معكم. وكل هذا من تحيل يوسف عليه الصلاة والسلام أن يأتي هؤلاء بأخيه. نعم،
أي إن لم تقدموا به معكم في المرة الثانية فليس لكم عندي ميرة ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، أي سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن ولا نبقي مجهودا لتعلم صدقنا فيما قلناه. وذكر السدي أنه أخذ منهم رهائن حتى يقدموا به معهم، وفي هذا نظر لأنه أحسن إليهم ورغبهم كثيرا، وهذا لحرصه على رجعهم.
نعم،
وقال لفتيانه أي غلمانه جعلوا بضاعتهم وهي التي قدموا بها ليمتاروا عوضا عنها في رحالهم.
فكانوا يبتعون بالبضاعة، يأتون بأشياء من بلادهم ويأخذون محلها أشياء. نعم،
أي في رحالهم، أي في أمتعتهم من حيث لا يشعرون لعلهم يرجعون بها. قيل خشي يوسف عليه السلام ألا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها، وقيل تذمم أن يأخذ من أبيه وإخوته عوضا عن الطعام، وقيل أراد أن يردهم إذا وجدوها في متاعهم تحرجا وتورعا لأنه يعلم ذلك منهم والله أعلم.
يعني لماذا أرجع بضاعتهم؟ لهذه الأغراض، لعل هذا لغرض من هذه الأغراض، يدفعهم أن يأتوا فيقولوا البضاعة كانت معنا، فيرجعهم وراعهم وتحرجهم إلى إعطاء هذه البضاعة. الأمر الثاني الإحسان إليهم حتى يرغبهم في المجيء. الأمر الذي بعد ذلك تحرج، يعني كأن أخذته الشفقة بأبيه وبإخوته أن يأخذ شيئا فأعطاهم ذلك، ويكون هذا من باب الفضل. المهم أي غرض، أنه أرجع هذه البضاعة إلى الرحال. نعم،
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يخبر تعالى عنهم أنهم رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، يعنون بعد هذه المرة إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين فأرسله معنا نكتل.
نعم، هذا معنى منع من الكيل. تقول كيف منع الكيل مع أنه أعطاهم وأرجع بضاعتهم التي جاءوا بها، كيف منع من الكيل؟ أي يحصل أنه سيمنع منا الكيل، منع منا الكيل إلى بهذا الشرط، أي بما يؤول إليه الأمر إن لم نأخذ أخانا، هذا معنى منع منا الكيل. نعم،
وقرأ بعضهم يكتل
يقول وفي قوله منع من الكيل، يقول ابن جوزي قولان قد تقدم في قوله فلا كيل لكم عندي، فإن قلنا إنه لم يكل لهم فلفظ منع بين، وإن قلنا إنه خوفهم منع الكيل ففي المعنى قولان، أحدهما حكم علينا بمنع الكيل بعد هذا الوقت، كما تقول الرجل دخلت والله النار بما فعلت، يعني ايه استحققت كذا ان لم تتب ان لم ترجع. والثاني ان المعنى يا ابانا يمنع منا الكيل ان لم ترسله معنا، فناب منع عن يمنع، كقوله يحسب ان ماله اخلده، أخلد يعني يخلده، وقوله ونادى أصحاب النار وإذ قال الله يا عيسى أي وإذ يقول ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، هذا سيحصل، يعني سيحصل هذا النداء. وإذ قال الله يا عيسى أي وإذ يقول، لأن هذا متحقق الوقوع. نعم.
وقرأ بعضهم يكتل بالياء أي يكتل، أي يكتل هو، وإن له لحافظون أي لا تخف عليه فإنه سيرجع إليك.
يعني تصله معنى يكتل فيكون له نصيب، لأن كل واحد له قدر. نعم.
وهذا كما قالوا له في يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ولهذا قال لهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل.
ولا يلدغ المؤمن من جحر المرتين، يعني سبق أيضا أن قلتم في يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وإنا له لحافظون قلتموها من قبل ولم تكونوا له حافظين، فما بالكم سأسلمكم ولدي الثاني الآن وأصدقكم في قولكم وإن له لحافظون أم ماذا؟ نعم.
أي هل أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل، تغيبونه عني وتحولون بيني وبينه، فالله خير حافظا. وقرأ فالله خير حفظا، وقرأ بعضهم حافظا، وهو أرحم الراحمين أي هو أرحم الراحمين بي، وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي، وأرجو من الله أن يرده علي ويجمع شملي به إنه أرحم الراحمين.
يعني معنى ذلك هذا يدل على أن يعقوب عليه الصلاة والسلام ما كان يصدق أن الذئب قد أكل ولده، بل سولت أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله يأتيني بهم جميعا، إذن ما صدق أن الذئب أكل. نعم.
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم
ردت إليهم، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بعدما جاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولن خالك. تطمئن، وليس مجرد التصديق، تطمئن لخبرنا وما أنت بمؤمن لنا، ولم يقول وما أنت بمصدق لنا، بمصدق لنا، إنما قال وما أنت منا، يعني وما أنت بمطمئن لإخبارنا اطمئنانا يزول معه الشك. ومن هنا لما استدل بذلك الأشاعرة والمرجئة على أن الإيمان هو التصديق، استدلوا بهذه الآية، ودي أكثر آية استدلنا بها، وما أنت بمؤمن لنا يعني وما أنت بمصدق لنا، هذا ليس التصديق المجرد، هذا ليس تصديقا مجردا، إنما تصديق يحصل معه الأمن. ومن هنا نقول إن التصديق في اللغة لا يدل دلالة على منهج أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول وعمل، ولا يقال تصديق مجرد، مثل ما قال العلامة حافظ حكمي ومن قال بأن الإيمان هو التصديق فليس قصده التصديق المجرد، بل التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. فهناك فرق بين وما أنت بمصدق لنا وبين وما أنت بمؤمن لنا. ولهذا أزال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الموضع هذا إن شاء الله، أزال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الاستشكال بهذا الموضع، وأن الإيمان هو التصديق في اللغة، ورد على هذا من أوجه عديدة، يمكن فقط العشرة أوجه، أن مادة صدق في اللغة ليست مطابقة لمادة آمنة، ليست مطابقة لمادة آمنة، ولهذا لا تطابقها لزوما وتعديا، فإنك تقول آمنت به، تقول صدقته، ولا تقول آمنته. وعكس صدق كذب، وعكس آمن كفر. فلو كانت صدق هي آمن من كل وجه لكان عكسها ولكانت تتعدى بتعديتها أو تلزم بلزومها. ولكن فرق بين المادتين، أورد ابن تيمية رحمة الله عليه في أوجه عديدة الفرق بين المادتين ليبطل التعلق بالدلالة اللغوية على الدلالة الشرعية، مع أنه لو سلمنا جدلا أن الدلالة اللغوية في مادة صدق هي آمنة وأنه لا فرق بينهما، لكانت الدلالة الشرعية والحقيقة الشرعية منضافة حتما إلى الحقيقة اللغوية، لأن ما اعتبره الشارع حقيقة في اللفظ مضيفا فوق الجهة اللغوية شيئا، وإن كان الاشتراك باقيا بين الحقيقة اللغوية والشرعية، لكن لو وضع الشارع دلالة أخرى لازم الانتقال إليها، مثل الصلاة، فإن الصلاة هي الدعاء، لكن هل هذا الدعاء يكون مطلق الدعاء الذي هو دعاء المسألة أو كذا، أم دعاء مخصوص هنا؟ عندنا حينما ننتقي الحقيقة الشرعية نجد أن الصلاة هي التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، ده حقيقة شرعية. فننتقل من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية، وحيثما وضع الشارع حقيقة شرعية لزم القول بها، ولا يقال سألزم الحقيقة اللغوية. ومن هنا درس أهل العلم الحقائق في الألفاظ، الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية، الحقيقة العرفية. فلو سلمنا جدلا أن التصديق إنما يراد في الإيمان من كل وجه، فإن الشارع قد أضفى على الإيمان المعنى الشرعي ألا وهو القول والعمل، فقد أطلق الشارع الإيمان على العمل سواء كان من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغوهم معرضون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لم يختصر على التصديق فقط، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. في حديث أبي هريرة في الصحيح، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى الحقيقة الشرعية للإيمان إدخال أعمال القلوب وجلت قلوبهم، وإدخال أعمال الجوارح الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فنعدل إلى الحقيقة الشرعية. هذا لو سلمنا أن الحقيقة اللغوية للإيمان هي الحقيقة ماذا؟ هي المرادفة، أن الحقيقة اللغوية في التصديق المرادفة للإيمان. لو اعتبرنا ذلك فإننا ننتقل إلى الحقيقة الشرعية باعتبار الشارع. كيف والحقيقة اللغوية لا تخرج عن مضمون الحقيقة الشرعية، وليس هو التصديق المجرد بل هو التصديق الإذعاني. ولهذا الشارع أطلق على العمل وعلى هذا المعنى تصديقا، كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزنهما النظر، واليدان تزنيان وزنهما البطش، والرجلان تزنيان وزنهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. يعني إذا وقع الفرج ده عمله، إذا زنى وقع التصديق لما سبق، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. يبقى أطلق على المطابقة هذه تصديقا، يبقى هذا داخل في التصديق. يبقى ليس التصديق شيئا مجردا لا تعدى القلب، يقال هذا صدق وكأنما صدق خبرا، يعني ما كذبه. يدخل الانقياد، يدخل العمل، يدخل الإقرار، يدخل كذا في معنى التصديق. ولهذا نقول هو تصديق، مثلا لو قلنا تصديق جازم يحصل معه الأمن، وهذا الموجود في مادة أمنة. ومن هنا قال يوسف، قال يعقوب عليه الصلاة والسلام، إخوة يوسف قالوا له وما أنت بمؤمن لنا. وأما الأشاعرة قالوا الإيمان والتصديق في اللغة، ثم قالوا والله سبحانه وتعالى خطبنا بما نعرفه في لغة العرب، ولم ينقل الإيمان من حقيقته اللغوية إلى غيرها، فمن أراد النقل فعليه بالدليل. وبقي العرب يقرؤون هذه الآيات ويبقونها على الصحابة، يبقونها على حقائقها اللغوية ولم ينتقلوا عنها. وهذه مكابرة من جهة اللغوية ومكابرة من جهة شرعية. فإذا جئنا لكم بسيل من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ماذا قالوا؟ هم الأول يقولون الحقيقة اللغوية لم يحصل انتقال منها إلى غيرها، والقرآن خطبنا بذلك ونحن نلتزم ذلك وعليكم بالدليل. طب لما جئنا الدليل، لما جئنا بأدلة، لما جئنا بالشريعة كلها، قد أفلح المؤمنون، إنما المؤمنون، إلى غير ذلك من النصوص ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بضع وستون شعبة، في حديث وفد عبد القيس أيضا في الصحيح، أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده، قد الله ورسوله أعلم. فذكر أركان الإسلام، وأن تعطوا من المغنم الخمس، هذا تفسير الإيمان بالإسلام وبالأعمال. لما أتينا لهم بهذا قالوا سمعنا وطعنا، رفعوا الرايات البيضاء. لا يا أخوان، حتى تعلموا أن أهل البدع لا يريدون ولا يتوقف ما عندهم على وصول دليل، ليسوا أهل جهالة، فإن زالت بالأدلة قالوا سمعنا وطعنا، إنما هم أهل غواية وليسوا أهل جهالة، أهل غواية، أهل عناد، أهل هوى، وهؤلاء لن يؤمنوا لك حتى تأتي بمرادهم. بمرادهم متى ينقاد لك الأشاعرة، متى ينقاد لك المعتزلة، متى ينقاد لك الصوفية، متى ينقاد لك الروافض، متى ينقاد لك أي طائفة، إن وافقته، ليس إن وافقت الدليل، إنما إن وافقتهم، وافقت أهواهم. فلما جئنا بالدليل ها ماذا ستقولون أنتم؟ قلتم يلا نريد إطلاق الإيمان على ما تقولون أنتم. الإيمان في اللغة تصديق وفقط، وده اللي خاطبنا الله به. جئناهم بالآيات فماذا قالوا؟ سهل عندنا، أنزل من على الرف، احنا عندنا قواعد بنستدل بها في وقت الأزمات، أنزل من على الرف، هات رف المجاز، رف المجاز، أيوة نزل مجاز، هذه مجاز وليست حقيقة، جميع النصوص مجاز، هذا الإيمان المجازي وليس الإيمان الحقيقي. فالإيمان الحقيقي بقى على حقيقات اللغوية، ألا وده إيمان إيه؟ هذا إيمان مجازي، هذا إيمان مجازي. تقول بقى آمنوا وعملوا الصالحات، قد أفلح المؤمنون، كل هذا الإيمان المجازي. من هنا كان المجاز طاغوتا، ابحث مبحث المجاز ضمن مبحث ميراث أمة، لا تبحث مبحث المجاز وتفتي فيه وأنت بارد. العلماء اختلفوا والمسألة خلافية منهم، يا بارد، المجاز ده طاغوت، المجاز ده إبطال شريعة، المجاز ده إبطال لغة، المجاز هذا ليس سهلا، المجاز ده صناعة جهمية، انتبه انتبه. المجاز ما تدرسوش وانت ممدد رجليك وظهرك كده تشرب كوبتين شاي ولا بتاع مع نفسك، اوعى وتجلس كده، اوعى تضيع المسألة. المجاز ده مسألة مراس أمة، المجاز ده عصب، المجاز ده مش هقولك احد فصوص كبد، المجاز ده الكبد، كبد مش احد فصوص كبد، كبد تعيش بدون كبد؟ لا، اوعى تتنازل من المجاز، طاغوت، عبر عنه، المجاز طاغوت، واحد صناعة جهمية. أول من قال في الدنيا بالمجاز هذا الجهمية المعتزلة، صناعة جهمية. ثلاثة قرون مضت على الأمة لغة وسنة، ما قال إمام، هات الخليل، هات الأصمعي، هات أئمة اللغة، هات سيبويه، ما قال أحد مجاز بالمعنى الاصطلاحي، إنما من مجاز اللغة، مما تجوزه اللغة، ما في مشكلة المجاز هذا يعني الجائز في لغة العرب، إنما المجاز ده ثلاثة قرون مرت وليس لأمة إزافية. عبر عنها العلماء بالطاغوت، المجاز عبر عنها العلماء بالصنم، لازم نكسر صنم المجاز هذا، لابد نكسر صنم المجاز. ابن القيم، ابن تيمية، العلماء عبروا عن المجاز بإيه؟ بالطاغوت، لأن الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده، حده من معبود، من متبوع، من مطاع، فاحذر، هذا طاغوت، هذا طاغوت تجاوز الجهمية به الحد المأذون لهم في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جئنا بالآيات قالوا مجاز، الجهمية هؤلاء في الصفات، لما جئنا بالآيات قالوا مجاز، أراحوا أتباعهم إن خصموا بالدليل الذي لا يمكن دفعه، قالوا مجاز، مجاز، إن خصموا بالدليل في أمور أخرى نزل مع الرف الثاني، عندك تلاقينا رف خبر الأحاد، أيوة هات الرف ده نزله، ده خبر احد، خبر احد ما بين في العقيد، دي ارفف موجوده معاهم، رف المجاز نزل خبر احد، نزل خبر الاحد نزل هذا. فهذا بارغ، هذا ايوه قياس، لا القياس لا يعمل به، ابطل قياس كما عند اهل الظاهر. فكل قوم وضعوا على رفهم معتقدهم منهجهم، فان خصمتهم بالدليل قالوا مجاز، خصمتهم بالدليل خبر احاد. طب ناتي لكم بماذا؟ الايات موجوده اخبار احاد، النصوص موجوده اخبار احاد، الايات موجوده والسنه، هذا مجاز. المجاز هذا تعرفه كده، طاغوت صنم، صنم لابد ان يكسر، طاغوت لابد ان يرد وان يكفر به. المجاز صنعه جهميه، صنعه جهميه هذا المجاز. المجاز صنع لابطال دلاله النصوص الشرعيه في حقائقها. المجاز لا تعرفه العرب على مدار ثلاثه قرون، لا امام لغه قالها ولا امام سنه. المجاز اجماع الامه على خلاف، الاجماع اجماع الامه على خلافه. المجاز الخلاف الوارد في الكتب، لما تدخل انت وتبحث الخلاف الوارد ليس واردا بين اهل السنه والجماعه، انما هو من وضع المتكلمين ثم اغتر بعض المنتسبين الى السنه به، فهذا مردود. الخلاف اللي انت تقرأه هذا ليس خلافا بين فحول اللغة وأئمتها وبين فحول السنة وأئمتها، إنما هذا خلاف بين متكلمين ثم صار إلى بعض المنتسبين إلى السنة، فلا يعد خلافا. حافظ على تصور المسألة، حافظ على مصطلحات المسألة. المجاز باطل، المجاز ما يعرفه إمام لغة ولا إمام سنة، المجاز أول من قال به الجهمية، المجاز صنع خصيصا للحيلولة بيننا وبين اعتقاد دلالة نصوص القرآن والسنة الواضحة. المجاز على رف الجهمية يحاربونك به حيثما كان. إذا ماذا أصنع أنا؟ ماذا أتي بأكثر من النصوص الشرعية؟ قلتم هاتوا الدليل، جئناكم بأدلة، جئناكم بسهيل من الأدلة، فأبطلتم ذلك بماذا؟ أبطلتم ذلك بكلمة المجاز. كل قوم لهم كلمة عن رف ياسر برهامي والحكم والإمامة وغير ذلك والحاكم الشرعي ونصبر لا وقف. نعم هذا في الحاكم الشرعي، هات رف الحاكم الشرعي، حاكم الشرعي حاكم بالشرع العادل، هكذا نزل هذا. هذا اللي بتقرأه واللي بتدرسه والموجود في النصوص والموجود في كتب العلماء والمحكي عليه الإجماعات، هذا في الحاكم الشرعي. أما هذا الحاكم غير شرعي أبطلوا دلالة النصوص بهذا. فانتبهوا يا أولي الأبصار، انتبهوا يا أولي العقول، لابد للمباحث هذه من مداخل. ومن هنا يقف أهل السنة والجماعة مع لفظة الإيمان والتصديق وقفة لغوية أولا، لغوية أولا. وكان بإمكانهم أن يقولوا من أول البحث بأن الحقيقة الشرعية تدل على 1 2 3 4، على القول وعلى الاعتقاد وعلى العمل، والحقيقة الشرعية نحن مكلفون بها. لكن لا، لكن لا، يبطلون الأمر من أساسه، يبطلون الأمر من قاعدته. ليس مادة آمنة هي التي تساوي مادة صدقة من كل وجه، بل في اللغة آمنة بخلاف تختلف عن صدقة من كل وجه، وإن كان التصديق يدخل لكن ليس التصديق المجرد، إنما التصديق الجازم الذي يحصل معه الأمن والطمأنينة. ولهذا هنا قال ما وما أنت، وقالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما أنت بمطمئن، مثل ما تقول واحد أنت تعلم أنه غير مطمئن خبرك، هتقول له ولا أنت مش مصدقني ولا حاجة؟ أنا والله العظيم والله أنت أكيد مش مصدقني، أكيد أنت مش مصدقني، لأنك أنت عارف أنك أنت ماذا تتكلم، بكلام غير معقول أو بكلام يعني يصعب أن هو يصدق. نعم
كلام شيخ الإسلام في المجاز.
نعم لا غير المجاز، هذا الإيمان مادة أمانة
في الإيمان،
في المجاز مثلا هذا الأول طالما أمامك
في المجاز ولا من الإيمان شيخنا؟
هات الإيمان الأول وبعدين نختم بالمجاز.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط وليس لفظ الإيمان
والإيمان الكبير، كتابان درسناهما منذ سنين قبل الثورة، مما درس قبل الثورة المجاز الإيمان الكبير والإيمان الأوسط. الإيمان الأوسط قبل الثورة، بس ما الإيمان الكبير كان بعد ولا قبل؟ برضو قبل، في المحلة كان إيه؟ في المحلة كان الكبير، وفي ديميرة كان الصغير. الأوسط كان أوسط، أوسط ده الدراسة الثانية، لكن في ديميرة الله يرحمها هذا كان فيها الإيمان الأوسط، والثانية المحلة الله يرحمها برضو كان فيها الإيمان الكبير. نعم.
قال ولفظ الإيمان،
طبعا مش كل المحلة ولا كل دمير محطات، سبحان الله. نعم.
قال وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما
يظنه. الحمد لله في كل مكان وضعت الحجة، والله يا أخوان كل مكان الحمد لله، وده اللي بنحرص عليه. احنا بنحرص عليه، احنا ما نعطي محاضرات عامة وكذا ولا كان مش فهمت، انا ما عرفتش المنهج، لا كل مكان نحط. هذا فيها الإيمان الأوسط، فيها وسطية شيخ الإسلام، الوسطية وسطية شيخ الإسلام شرحت كلها كاملة، أظن كان شرح العلامة العثيمين تقريبا هذا في المكان، الملخص الفقهي قطع نشوط كبير حلية طالب العلم وقتها، كان كتب هذه في المكان هذا. نعم. أما المكان الآخر وضعت أيضا كتب، ونهيت
صحيح مسلم،
نعم، تتمة الكتب، أي نعم،
وشرح الطحاوية،
الطحاوية و... نعم.
قال شيخ الإسلام وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس.
وليس، انتبه،
وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس، فإن التصديق يستعمل في كل خبر، فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض مجيبا صدقت وصدقنا بذلك، ولا يقال آمنا لك ولا آمنا بهذا حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة.
نعم.
فيقال للمخبر آمنا له وللمخبر به آمنا به، كما قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمقر لنا ومصدق لنا، لأنهم أخبروه عن غائب. ومنه قوله تعالى أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وقوله تعالى أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وقوله تعالى وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أي أقر له، وذلك أن الإيمان يفارق التصديق أي لفظا ومعنى، فإنه أيضا يقال
وذلك أن الإيمان يفارق التصديق
أي لفظا ومعنى، فإنه أيضا يقال صدقته
فليس بمطابق له، ويقصد يعني المطابقة. نعم.
فإنه أيضا يقال صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق، ولا يقال آمنته إلا من الأمان،
آمنته
إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة.
نعم.
بل آمنت له.
لكن له كلام أيضا في وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ثم يقال ليس هو مرادفا له، وذلك من وجوه، أحدها أن يقال للمخبر إذا صدقته صدقه، ولا يقال آمنه وآمن به، بل يقال آمن له كما قال فآمن له لوط، وقال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه.
لا، ده مبحث تماما، أنا عايز كلمة بس التعليق على قول إخوة يوسف لماذا قال وما أنت مؤمن لنا، قالوا ولم يقولوا ما أنت مصدق لنا، موجود كلامه، وإلى المبحث معروف يعني عندنا.
قال شيخ الإسلام أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا يتكلمون في مسمى الإيمان والإسلام وغيرها بطرق ابتدعوها، مثل أن يقولوا الإيمان في اللغة والتصديق، والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لا بغيرها،
هكذا يقولون، تقول أشاعرة. نعم. ما شاء الله أصحاب لغة، يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب بلغته بلغة العرب، يقول هذا، وإحنا اللغة ما نعدل عنها، الأصل والعمل بالظاهر. الآن الأشاعرة يقولون هذه اللغة والأصل ما خطبنا بها. طيب اللغة راحت فين؟ في استوى رحمن العرش، استوى فين راحت اللغة؟ طيب الله ما خطبنا باللغة، ها استوى تجعلونها استولى، فين اللغة اللي بتقول استوى استولى؟ استوى على، استوى على، فين اللغة اللي بتقول استوى على يعني استولى؟ لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، ما معناها؟ فسروا من اللغة. نعم.
والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لا بغيرها، فيكون مراده بالإيمان التصديق. ثم قال: والتصديق إنما يقول بالقلب واللسان أو بالقلب، فالأعمال ليست من الإيمان. ثم عمدتهم في أن الإيمان هو التصديق قوله: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. فيقال لهم اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن
والحديث.
فيقال لهم اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ، هو أصل الدين، وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك. إلى أن قال: ثم قال: إن لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق، وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع، فلما قلت أنه يوجب الترادف ليس هو مرادف له من وجوه. أحدها أن يقال للمخبر إذا صدق.
تجلس نصف ساعة عشان تجيب المراد. نعم. أي هذا لن عايزه من الصبح أصلا.
قال: وما أنت بمؤمن لنا، قال: لا تقر بخبرنا.
اقرأ يا شراخي.
قالوا: وما أنت بمؤمن لنا، لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولا كنا صادقين.
هذا هو الاطمئنان والإقرار والثقة وكذا، ولهذا قال: وما أنت بمؤمن لنا، لأن هذا هو معنى الإيمان هنا، الاطمئنان، وليس التصديق المجرد. نعم. ولذا عرفوا بأنه الإقرار. نعم.
لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك، فلو صدقوا لم يأمن لهم.
نعم.
مجاز. مجاز. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لما تكلم به.
هو تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. نعم.
لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم.
نعم.
قال ابن القيم في مختصر الصواعق: فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز.
نعم.
هذا الطاغوت لهج به المتأخرون والتجأ إليه المعطلون، وجعلوه جنة يترسون بها من سهام الراشقين ويصدرون عن حقائق الوحي المبين.
نعم. يترسون بها حتى يصرفوا النصوص عن دلائلها وتستقيم لهم فهومهم، هذا الذي أرادوه. نعم. ومما يشكل على الناس في هذا العصر ما درسوه في البلاغة في جامعات وفي كذا، لأن يدرسون البلاغة على قاعدة الأشاعرة وقاعدة أهل الكلام، فيأتون بما لا يمكن دفعه عندهم. واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا، اسأل القرية. كيف يسأل القرية؟ القرية هذه بيوت أصلا، كيف تسأل القرية وكذا؟ إذن هذا من باب المجاز. ويأتون بمثل هذه: جعلوا أصابعهم في أذانهم. معلوم أن الأصبع ما يكون في الأذن، إنما يكون مقدمة الأصبع من الأنامل، يبقى هذا مجاز 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 مجاز. هذا هي الأصل الإشكالي الذي يدرسون بهذه المادة وتكون بهذه السطحية. وكل هذه حقائق معلومة، لأن عندكم المجاز هو نقل من إلى، وهذا ليس فيه نقل في ذهن أي مستمع. حينما أقول لك اسأل القرية، اسأل البلد، محروف أهل البلد، هذه حقيقة بالوضع إذن، وليست نقلا. نقل من إيه لإيه؟ أنا أفهم أن المراد بذلك البيوت، ثم أنتقل من البيوت لاستحالة ذلك إلى أهل البيوت، أنتقل هذا. أنا ما عندي انتقال، أنا عندي وضع واحد، عندي وضع واحد، عندي حقيقة دل على معنى واحد، ليس معنيين اخترت أحدهما لقرينة، ما عندي هذا. عندي يسأل القرية معروفة: جعلوا أصابعهم، كل الصغير ضع أصبعك في أذنيك، سوف يضع المقدمة فقط، معروف هذا، ولا يحاول أن يدخل كل أصبعه. هذا ولا المجنون يفعل هذا. هل في واحد كده حاول امتثالا للأمر يستوعب الأصبع كله؟ يا عبد الرحمن محمد اخلع اخلع، تأخذ برد، حط صبعك في أذنك، أدخل أصبعك في الأذن، أدخل هذا الأصبع كامل ولا إيه؟ أنت دخلت إيه؟ لا، كل الأصبع دخل كل الاصبع الى اخره. ممكن؟ ما يمكن، هذا ما يمكن. مثل ما نقول ايه ايضا للذين قالوا قط قط تدل على نفي المطلق في كذا، لم يعمل خيرا قط، يبقى هذا يحمل عليه على الاصل انه ما في ولا عمل من الاعمال. نعم، لكن اهل السنه يقولون هذا على وجه الكمال، مثل ما تقول انت لولدك وقد اعطيته شيئا ضئيلا جدا يوم العيد او شيء، مثلا اعطيته ربع جنيه ولا نصف جنيه، وبعد ذلك يقول لك انا اريد ايه مصروفي، تقول انا اعطيتك، يقول لك انت ما اعطيتني شيء ابدا، تقول اعطيتك ربع جنيه، يقول ماذا تصنع هذه، ايه نصف جنيه هذا، انت ما اعطيتني شيئا، مع انه يقر انه اخذ شيئا، لكن ليس شيئا على وجه ماذا، على وجه المطلوب ان يعطى اياه في هذا. فاذا لم يكمل له ما يريد ان ياخذه قال ما اعطيتني شيء، معروف كده. واحد له عنده 1,000,000 جنيه وبعدين مره اعطى له 10 جنيه وقال انا سددتك يا اخي اصبر علي اللي معايا بعطوه لك، انا سددتك. سددتني؟ ايوه نعم سددت لك جزء من المبلغ، مش فاكر ولا ايه؟ لا مش فاكر حاجه خاصه، ما اعطيتني ولا شيء ابدا، والله ما اعطيتني اي ولا خير. قال انت فاكر لما كنا حاسبت لك ب 10 جنيه بقى؟ 10 جنيه انت عندك مليون تقول لي 10 جنيه؟ انت ما اعطيتني شيئا. فهذا يقول جميع العقلاء، يقول جميع العقلاء. فاذا نزل الشيء، ولهذا يقول ابن عبد البر وغيره، يقول وابن خزيمه، هذا من الجنس الشائع عند العرب، ده في الاستعمال، ده جنس شائع معروف، دلالة حقيقة. فما عندنا نقل، ما عندنا نقل. بس يا شيخ كيف أفهم يعني محمد أسد معروف كده، الأسد حيوان مفترس أكيد، يعني هو محمد أسد حقيقة؟ أنتم تظنون حقيقة يعني حقيقة الوضع، حقيقة الدلالة اللي هي الدلالة على معنى واحد، هذا محمد أسد حقيقة، كل يفهم هذا محمد أسد هو شجاع، لكن يشكل عليهم الدلالة الإفرادية والفرق بينه وبين الدلالة التركيبية. يقول لك اسأل أي واحد، اسأل واحد أسد، لو سألت أي طالب في المدرسة أسد ما معنى أسد؟ كلا علم على حول مفترس. أشوف يبقى لما نقول محمد أسد يبقى أخذنا من الأسد المفترس له كذا فصار كذا، يبقى ده مجاز نقله. أسد لما تسأل تقول أسد هيقول لك هذا الكلام، لكن لما تقول محمد أسد يقول لك إيه يا أستاذ أسد كيف يا أستاذ، ده محمد هذا إنسان، كيف تجعل كذا؟ كل أقول ما شاء الله الأستاذ أثنى عليك، إن شاء الله بطل أنت، أستاذ يقول محمد أسد. هي دلالة واحدة، الدلالة التركيبية حقيقة في موضعها، والدلالة الإفرادية حقيقة في موضعها. فكل سياق أطلقه العرب فهو حقيقة، حقيقة. فالنبي بدر حقيقة، تقول لامرأتك بدر حقيقة، ما في نقل. فالعرب استعملها في كل موضع وحقيقة، فاتخذ عينا له من خزاعة حقيقة، جاسوسا استخرجنا الماء من عين حقيقة، أبصرته بعيني حقيقة، جاء محمد عينه حقيقة. فكل سياق من هذا حقيقة، وإلا لو قلت هذا مجاز هذا حقيقة هذا نقل، خذ 1,000 سنة على أن العرب وضعت هذا أصلا في هذا المعنى حتى ننتقل إلى غيره. لا يوجد قط أن العرب اجتمعوا يوما ما، والعرب عصور وأزمان متفاوتة، أنهم اجتمعوا على أن دلالة هذا اللفظ في الأصل وكذا ثم انتقل إلى كذا، لا يوجد عند العرب. هات أن العرب استعملت العين أساسا في العين المبصرة ثم انتقلوا بعد ذلك إلى غيره، هات من العرب هذا. هات أن العرب استعملته في الجاسوس ثم نقلت، حقيقة في الجاسوس ولا حقيقة في العين المبصرة ولا حقيقة في عين الماء ولا حقيقة في ذات الشيء؟ حقيقة في ماذا؟ لأنك يعني تقول نقل، إذا محتاج أنت تعلم أن العرب وضعت هذا أصلا في كذا، لكن في كل سياق هو حقيقة. ويدل على هذا أن العرب لم تعرفوا في قرونها العربية، أما بعد 3 قرون ولم يعد لسان عربي يرجع إليه كحجة، وإنما دخل اللسان ما دخل من الأعاجم وكذا، وجاء المعتقد ليلد لنا كلمة المجاز. نعم. والمجاز عندهم هو عندهم تعريف ما صح نفيه. كل مجاز صح نفيه. حتى لو عندهم مثلا محمد أسد ده أسد هو. يبقى يصح نفيه أنه ليس بأسد. لأنه يعني إنسان. فالمجاز عندهم ما صح نفيه. ده باختصار كده عندهم المجاز ما صح نفيه. وبالتالي لما يقولون وجاء واسأل القرية يصح أنه أن يكون لا تسأل القرية. هذا تكذيب. جعل أصابعهم يصحن في ذلك. وبالتالي تفطن بعض المتوسطين لهذا وقالوا لا نقول به في القرآن لأن هذا يقتضي الكفر والعياذ بالله، يقتضي الرد على الله في قوله. فنحن نقول يوجد المجاز في اللغة ولا يوجد في القرآن، ونقول إنما هذا اختيار ركيك، إنما هذا اختيار لا يقبله لا الذين يمنعون المجاز أساسا وهم أهل الحق، ولا الذين يجوزون المجاز، لأن لا فرق بين القرآن وبين اللغة، إذ القرآن نزل بلسان عربي مبين، فكيف تجوز المجاز في اللسان ولا تجوزه في القرآن الذي نزل باللسان العربي المبين؟ هذا تناقض، هذا اختيار ركيك، ليس اختيارا علميا، ليس اختيارا علميا. نعم.
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل
بعير. لهذا في مسائل، انتبهوا يا أخواني، كما قلنا من قبل وكررنا هذا كثيرا، في مسائل تبحثها بحثا هادئا من جهة دلالة لغوية، معنى هذا في اللغة إيه، تبحث كمسألة حديثية، إن العلماء مثلا تعرف من الشاذ أو المنكر أو آخره، في مسألة فقهية من المسائل اللي هي محل الاجتهاد، هذه مسائل تأخذها في ضوء فهم أهل العلم الهادئ، لكن في مسائل لا بد أن تأخذها بحجمها الموجود وتتبين خطرها المراد عند من وضعها، فلا بد أن تأخذها بماذا؟ بالحس الذي يتفق معه. ما تجيبليش واحد بقى مدرس بلغة واقف في فصل ثالث ثانوي يدرس تقول لك ده الناس دي ما تعرفش حاجة، الكلام ده أكبر من ثالث ثانوي وأكبر من دكتور البلاغة في كلية التربية ولا دار علوم ولا كذا، المسألة أكبر بكتير، أكبر بكتير من هذا، أكبر من كتب تورث خلافا عند المتأخرين لا المسألة خطيرة، مسألة أصل في فهم نصوص الكتاب والسنة، مسألة أصل، المسألة تعدي على ميراث أمة، تعدي على ميراث أمة، سواء من جهة لغوية أو من جهة شرعية. ومثل هذه الأشياء دي اسمها أصول. ها؟ التاجر ما يعد خاسرا في تجارته طالما عنده الأصول موجود، تاجر طالما عنده الأصول موجودة فلا يعد إيه صاحب خسارة. يعني التاجر مثلا اليوم هو عنده مصنع كذا كذا، فاليوم البضاعة ما مشتش اليوم خسر البضاعة، لكن المصنع موجود والماكينات شغالة، اللي فقد اليوم فقد ربما يكون من ماذا؟ من أرباحه، كان بيربح السنة دي بربح مليون، لا بس السنة دي ما ربحش 100,000، خسر والضمار، وإنما هي من مليون إلى 100,000، وممكن ما يربحش خالص، بس المصنع موجود. لكن لما يحرق مصنعه هنقول كده خلاص مصنع كده خلاص، يبقى معروف كده التاجر محافظ على الأصول، الأمور الأخرى تعوض، معروف كده التجارة راحة جاية، اليوم بتكسب كده بكرة بتكسب كده، تمام بيحسبوها كده. شاري ذهب مثلا جرام ب 300 جنيه عشان بخليه عنده، قال لا ده بكرة جرام بقى 200 جنيه، ما خسرتش ولا حاجة. ازاي شايف ده خسرت 100 جنيه؟ لا انت ما انت هتشتري مقابله، ما هو نزل الذهب 100 جنيه يعني نزل الدنيا كلها 100 جنيه. وبالتالي كنت تشتري امس ب 300، تشتري امس برضه اليوم بتشتري بايه؟ ب 200، يبقى انت ما خسرتش. صح يا تجار ولا مش صح؟ صح يا رمضان؟ تاجر جديد انت. يبقى كده، يبقى هو انا خسرت من 300 ل 200، بس انا هشتري النهارده ب 200 برضه زي اللي هشتري امس ب 300. انما المشكله انك انت الذهب يسرق، خلاص بقى عادش، او يلغوا التعامل بالذهب، ما عادش ذهب. وده لن يكون. عشان كده دايما ضع مالك في ثوابت، ضع مالك في اصول، حافظ على الاصول. فاحنا عندنا في مسائل اصول ما تقبلش النقاش، هتقرب من هنا خط احمر دك على طول، نزل طيارة من فوق ودبابة من قصد وصاروخ دي لا يقبل نقاشا. فمسألة المجاز ما تجيش تقول يا شيخ انا كم بعض الاخوة مرة قال يعني يا شيخ مش عايزين برضو ما نبحثها، تبحث الاول اعتقدها بعد كده نبحث، مش مشكلة ما عنديش مشكلة، اقعد معانا نقعد مع بعض اسبوع، بس الاول احنا منطلقين من محكمة. ايه المحكمة؟ مفيش مجاز لا عند ائمة لغة ولا عند ائمة سنة، نؤمن بهذا ونرى كلام السلف. ودايما احنا نقول ايه، ناقشوا الاول في الاصل ده، هل فعلا ثابت اجماع بهذا؟ هل فعلا ثابت هذا؟ طيب ثابت يبقى ننتقل الى ايضاح الاجماع هذا، دليل الاجماع هذا، كيف اجمع بينه وبين ده؟ مسألة بقى اللي هي الجلسات المتتابعة تاخد لك يوم اتنين تلاتة اسبوع شهر اتنين. ما تجدش عندي جوابا روح للاعلى مني، ما تجدش عند الاعلى مني جوابا روح لواحد في مدغشقر، اي شيء، المهم انك انت بتمشي بمحكم. يا جماعة فعلا ما في مجاز لا في لغة ولا في قرآن ولا في كذا ولا في سنة، ولكن انا اريد ان افهم، عندي اشكالات الشيخ ما ازلها، ماشي من حقك هذا، ولا اعلى من الشيخ ولا اخره، بس انت تمشي بماذا؟ بمعتقد ثابت. ان مت وانت تركب الى شيخ مت في الطريق، مت على السلامة، لكن توقف اعتقادك، وهذا ثابت عن ائمة السلف وثابت عن ائمة اللغة، توقف اعتقادك حتى تقتنع. انت مثلك مثل المرأة اللي بتقول انا لن البس الحجاب حتى اقتنع، لو علمت ان الحجاب امر الهي ماذا تصنع؟ ها تلبس حجاب، هذا امر الهي الحمد لله. لكن شيخ الدليل لو استدل مستدل، هذه مسائل اخرى بقى، استدل مستدل بحديث عائشة، حديث اسماء اذا بلغت المرأة، انا ما ادري مثلا درجة الحديث هذا، لو افترضنا يعني يبقى نقول هذا الحديث، انا ما عندي جواب، اذهبي الى الشيخ فلان اعلم مني، الشيخ فلان يقول لها هذا الحديث من جهة حديثية ده ضعيف بل في علل متعددة، وحتى لو صح لكان قبل الفرضي، وتعالي نطبق لك اسماء بالذات، اسماء بنت ابي بكر تقول فاطمة بنت المنذر بالاسناد الصحيح حججنا مع اسماء فكنا نخمر وجوهنا، ده في الحج نخمر وجوهنا، ده أسماء التي قال لها النبي إذا بلغت المرأة الوحيد فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وده. آه والله يا شيخ أنت شفيت غليلي، جزاك الله خير، الآن اتضحت المسألة. لكن عمليا لبست حجابه، لبست حجابه، فأنت لا توقف اعتقادك على اقتناعك، المحكمات المجمع عليه اعتقده آمن به، الدليل هذا ابحثه بعدين، قد يأتيك وقد لا يأتيك، قد تجد من يزيل إشكالا عندك أو لا تجد، لكن هذا يكون من باب إيه؟ من باب الاستشكالات. وممكن إنسان يموت باستشكال ما يجد جوابا عنه، لكن يموت بمحكم، يبقى في فرق بين اعتقادات وبين استشكالات. واضح إخواني؟ دي مسألة مهمة جدا من جهة عملية وعلمية، من جهة عملية وعلمية. خلاص؟ يبقى هذا منطلق بحث، فانا عندي مجاز منتهي. طيب كيف بقى والخلاف الوارد وبعض العلم ذكر وكيف نفهم النص الفلاني وهذا مستحيل ان يكون على حقيقتي وهذا الى اخر ذلك، مثل ما قالوا كده تجربة عيوننا، ده عندهم مجاز، احنا عندنا حقيقة تجربة عيوننا، يظنون بحقيقة يعني ايه؟ يعني حقيقة، يعني تجربة عين الله حقيقة، ده كفر ده. ولهذا دايما هم يعلمون أتباعهم أن هذا محل حصار المجسمة دول، وش بقولك حقيقة؟ كل شيء هالك إلا وجهه، إن قلت حقيقة كفرت، وإن قلت غير حقيقة ومجاز يبقى الآن نقيط وخصيم. إزاي يا جماعة؟ أهو كل شيء هالك إلا إيه؟ إلا وجهه، يبقى الله يهلك ذاتا ويبقى وجه، تجري بأعيننا يبقى السفينة تجري في عين الله، هتقول بقى بمرأة يبقى انت كده خصمت، هتقول حقيقة السفينة في عين الله يبقى انت كفرت، هتقول كل شيء يهلك إلا الوجه يبقى انت كفرت، الله بيهلك إلا الوجه. طب هتقول لا أصل هذا يعني الذات، يبقى أنت الآن خصمت. ما احنا لهذا الذي نقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الوجه لا يبقى، يبقى أنت كفرت. قولوا لنا بقى يا مجسمة كيف تخرجون من هذا، كيف تخرجون من هذا؟ يا سلفيون يظنون هذا الأمر تجري بعين. ايه ايه يا ابني انت جايبين متفجرات، هما ما تحملوش ولا ايه؟ تجري باعيننا ولا في اعيننا؟ غير بقى، غير في دي ظرفية، لكن باعيننا غير في اعيننا. فتجري باعيننا ظاهره نقول به، نقول به ما ظاهره؟ حقيقته نقول به، حقيقته نقول به. ما حقيقته؟ ما ظاهره؟ ظاهره هذا السياق في لغة العرب تجري بي 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 أعيننا، لا في 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 أعيننا التي ألزمتمونا أن نفسر في بأعيننا، في الدالة على ظرفية، مع أن في عندنا قد نخرجها في سياق آخر عن الظرفية. ولهذا قالوا أأمنتم من في السماء؟ في أنت هي ظرفية بقى، جبت في أنت الآن قلت بأعيننا ولم يقل في أعيننا. طيب في السماء، نقول في السماء يعني على السماء، وأن في تأتي بمعنى على، ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. لا لا أقبل هذا الكلام، خلاص السماء مطلق العلو، يبقى في السماء في العلو وليس السماء المعروفة، إنما في السماء في العلو الذي هو الرحمن على عرش السواء، يعني ليس في السماء الظرفي. فتجري يعني مقتضى ذلك بمرأة من مقتضى الوضع هذا، مثل ما أقول لك أنت في عيني أو أنت بعيني أو أنت بقلبي أو أنت بكذا، لا يفهم واحد من عيني، من عيني حد يفهم، هذا عامي، حد يفهم بقى فضلا عن علماء اللغة، من عيني أو في عيني أو كذا، أن هذا إنما يكون في عينيك حقيقة داخل العين داخل كذا، لا، إنما الوضع ده إيه يعني بمرأة من. طيب ثم نعود فنستدل به على إثبات صفة العينين. طب كيف وانت الآن قلت ان مقتضى الوضع هنا يعني بمرأة منا، كيف انت بقى تستدل به على الصفة؟ لأن الله لو يكن، لو لم يكن محلا للاتصاف بالعينين لما صحت الإضافة المقتضى الحقيقة بهذا الوضع. ولهذا في لغة العرب لا يصح أن تقول بعيني بيتي، ما يصلح. البيت ما له عينين، ولا السير لها عينين، ولا الدراجة لها عينين، عينان ولا ولا آخرين، هذا ما يصح هذا السياق في لغة العرب. إنما يصح هذا السياق في لغة العرب لمن هو متصف بالشيء. فأنا أقول لك قلبي معك، أنا أقول لك أنت بعيني لأن لي قلبا، لأن لي عينين، لكن لو لم أكن محيلا لهذا لما صح هذا الصيغ في لغة العرب. واضح إخواني؟ ومن هنا أخذ أهل السنة هذا. فإن قالوا أنتم قلتم ما قلنا، قلنا لا، أنتم نحن قلنا مع إثبات الصفة وأنتم تقولون مع نفي الصفة. كل شيء هالك إلا وجهه، لا يتخيل عربي. أكرم هذا الوجه يا شيخ، أعطي هذا، أكرم الوجه هذا، والله هذا الوجه الطيب، أكرم الوجه هذا، في عربي على وجه الأرض يفهم، أكرم الوجه هذا يعني أكرم الشخص هذا. لكن نحن عندنا ماذا نقول؟ فما نقول كل شيء يكون إلا وجهه، الوجه هنا وجه حقيقي، الوجه وجه حقيقي الذي مقتضى والذي لازمه بقاء الذات. يبقى كل شيء هل يكون إلا وجهه، إلا وجهه، الوجه الذي وصفه حقيقية والتي يلزم منها بقاء الذات. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الوصف هنا الوجه، ولهذا رفع هنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ولو كان المراد بالوجه الذات لجرت هنا، يبقى ويبقى وجه ربك ذي، يبقى الموصوف هنا ماذا؟ الرب، وليس الموصوف الوجه، لكن وصف هنا الوجه، يبقى إثبات الوجه الذي لازمه ماذا؟ الذات. ولهذا من قال بأن المراد بالوجه الذات لا يصح، لكن نقول من لازم الوجه الذات. هذا حقيقة في الوضع العربي، أكرم الوجه هذا، والله لا أجيب أنفك الأرض. أنفك الأرض، هو أنت هتشيل أنف وتحطه في الأرض ولا يعني إيه؟ هذا معروف من لازمه كذا، صح؟ يبقى ده معروف، هذا الوضع العربي، الوضع العربي، الوضع العربي، وضع حقيقة يعرفه كل عربي، ليس انتقال من إلى، ولا يتخيل عربي أنها انتقال من إلى، إنما هو ماذا؟ الوضع العربي. يبقى تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، على عيني، كل هذا في الوضع العربي مقتضى. ولهذا التعبير بالمقتضى هنا أولى من التأويل، انك تقول مثلا تأويله كذا، إلا زارت بالتأويل التفسير حتى لا يفهم انك انت خرجت عن ظاهر السياق، عن ظاهر السياق، ده حقيقة السياق، مقتضى السياق حقيقة، وليس اننا خرجنا عن الظاهر بتأويل. نحن ما خرجنا عن الظاهر، انتبهوا لهذه مسألة، هات كلام الشيخ صالح في الوسطية تجري بعيوننا، احنا ما خرجنا عن الظاهر هنا بتأويل، لا، الظاهر هنا هو ذاك بالاقتضاء، هذا مقتضى لغة العرب، الوضع العربي هذا يفهم منه شيء واحد. فإذا مسألة النقل عند أهل المجاز تحتاج إلى أن العرب اجتمعوا على أن هذه اللفظة موضوعة لكذا ثم انتقل، هذا الدليل، ولا يوجد دليل. أي عرب؟ العربة ولا المستعربة؟ العرب في الزمان هذا ولا في الزمان اللي قبله ولا في الزمان اللي بعد؟ فين الإجماع ده وقع؟ فين الإجماع أن هذه اللفظة بكذا؟ اثنين، أن المجاز ما صح نفيه، وهذا دليل على رد كلام الله ورد رسول الله، كلام رسول الله، لأنه يصح نفي كلام الله وكلام رسول الله، وما صح نفيه من كلام الله وسنة رسوله يبقى هذا تكذيب. ثلاثة، أنهم لم يلتفتوا إلى الحقيقة، الفرق بين الدلالة اللغوية والدلالة الإفراضية. هذا بدر، ده سياق على حقيقة، وأنت بدر لزوجتك على حقيقة، على حقيقة، كل هذا على حقيقة، على حقيقة في هذا الوضع، على حقيقة في هذا الوضع. يبقى هذه حقائق موضوعة. وقبل ذلك كما قلنا، المبحث أخذ منحى، ألا وهو الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الجهمية. ده مسألة بقى مهمة جدا. اترك بقى الكتب، ما تقولوش بقى أنا هيبقى الدكتور البلاغ، أنا ماليش دعوة بالجهمية ولا دعوة، أنا عندي الكتب بتقول أبدا، ده أصل لابد أن تتعلمه، هذا أصل لابد أن تتعلمه، أن تعرف أصل المسألة من أين جاء ومن أين أتى، وحينئذ تعرف أهمية البحث في هذه المسألة، وأن بحث بين أهل المجاز بحث بين أهل السنة والجهمية. تبعتم يا إخوان؟ ومن هنا شوف غزا مع عقائد الإيمان عند المرجئة، أقاموا على هذه المسألة، أن الإيمان في اللغة تصديق. طيب النصوص هذه؟ قالوا مجاز. المسألة ليست سهلة، مسألة ليست سهلة، المسألة ليست سهلة. لو عرفت أن بحث المجاز بحث أهل السنة مع الجامية هتخاف، مش بحث ما العالم الفلاني مع العالم العلاني كمسألة لغوية من مسائل اللغة، ولا هي مسألة خلاف الكوفيين مع البصريين، لا 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 لا، المسائل دي سهلة، مسائل هذه سهلة، هذه مسائل سهلة، إنما دي مسائل منهجية. ولهذا احنا قلنا نصيحة زمان قلناها، انتبهوا، أول مسائل تتعلمها في دراسة اللغة تعلم المسائل التي لها تعلق بالمنهج والاعتقاد. دي أول مسائل، هذه أول مسائل. لا تقول أنا سأل في ما درست لغة وانت عن منبر هذه صفات الله عز وجل يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ليس المراد بوجه. يجي لك واحد جالس الآن أشعري صوفي دارس لغة، هتقول أنا بعتذر لأن أنا ما درست لغة. الدلالة هنا، الإضافة هنا، إضافة أعيان ولا إضافة معان، أعيان متصلة ولا أعيان منفصلة في اللغة، في اللغة. يبقى خذ من اللغة ما يتعلق بالمنهج، فدراستك هنا دراسة لغوية منهجية. يبقى أول شيء تتعلمه من اللغة المباحث المتعلقة بالمعتقد. مسألة الإيمان هل هو تصديق أم ندى، مبحث تحفظه في اللغة والعلاقة بين هذا وبين الدلالة الشرعية، مبحث المجاز لابد أن تقف عنده كلغة وتبحثه. يبقى هذه مسائل تبحث لأنها لا تعلق بماذا؟ تعلق بمنهج أهل السنة والجماعة. لأن هتجد هذا صنما أمامك دايما، المجاز، مجاز، ده مجاز، ده مجاز، مجاز يعني خلاص أبطل نصوصك بكلمة مجاز، أبطل الدلالات بكلمة مجاز. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى في شرح الواسطية: وفي هذه الآيات ذكرت العين مفردة مضافة إلى المفرد في قوله ولا تصنع على عيني، وذكرت مجموعة مضافة إلى ضمير العظمة ضمير الجمع في قوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وكذلك قوله تجري بأعيننا، فهذا فيه إثبات صفة العين لله عز وجل، وعلى هذا أهل السنة والجماعة قاطبة. وجاء في السنة بيان أن لله عينين، وذكر حديث أن ربكم ليس بأعور.
هنقعد 10 دقائق عشان نجيب المراد. أنا قلت لك دلالة اللغوية في تجري بأعيننا، مقتضى هذا تفسيره إيه؟ هذا موجود في الوسطية عندك.
بعدما ذكر حديث الأعور قال على دل على إثبات صفة العينين لله عز وجل بدلالة الوضع اللغوي،
ها،
من أن العور في اللغة عند العرب هو فقد أحد العينين.
غير هذا بالنسبة للأعور، عندك النص بأعيننا، فمقتضى ذلك ماذا؟ ها، بمرأة منا بالتأويل. ها،
قال: فما معنى قوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا؟ يعني فإنك بمرأة منا وبصر وعناية ورعاية وكلاءه وحفظ. وهذا التفسير وتفسير السلف لذلك، ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعين الله التي يصفته، إنما هو في عين.
وذلك أن النبي أهدى.
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعين الله التي يصفته، وإنما هو في عين.
ولا عاقد أقول هذا، فكيف تلزمون به؟ تقول إذا كان حقيقة يبقى هذا، يبقى النبي في عين الله حقيقة. نعم.
وإنما هو صلى الله عليه وسلم في عين الله الذي هو أثر اتصافه بالعينين. ولهذا أهل السنة حين يفسرون بهذا يعدون هذا من باب التضمن،
من باب التضمن. نعم.
والتضمن أحد دلالات اللفظ، لأن اللفظ له دلالة بالمطابقة ودلالة بتضمن ودلالات باللزوم، فهذا اللفظ بالمطابقة إثبات صفة العين لله عز وجل، فاحتاجوا هنا إلى دلالة التضمن، فقالوا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بمرأة وبصر وكلاءة ورعاية وحفظ من الله عز وجل، وذلك لأنه مضمون قوله عز وجل بأعيننا، وهذا ليس من باب التأويل كما زعمه.
انتبه، وليس هذا من باب التأويل
كما زعمه من لم يفقه، بل هذا من باب التضمن. والتضمن دلالة عربية واضحة من اللفظ، وقد قال السلف هذا مع إثبات صفة العينين، فإن السلف قد يفسرون بالتضمن وقد يفسرون
بالمثل. كلام العثيمين بأعيننا في إثبات الصفة بالعينين في الوسطية. نعم.
وقد يفسرون باللازم، ويظن الظن أن هذا من التأويل، وهذا غلط، فإن التضمن واللزوم هذا من دلالات اللفظ على المعنى، أما التأويل فهو صرف اللفظ عن معناه إلى آخره.
نعم. إلا إذا أرد بالتأويل الحقيقة اللغوية لها التفسير، يعني هذا كن تفسير، تفسير بمسألة المقتضى والتضمن، وعليه أيضا كل شيء هنالك إلا إيه؟ إلا وجه. فنقول هذا الوضع نفسه كل شيء هنالك إلا وجه معناه أنه يقتضي بقاء الذات، فلما يقال كل شيء هنالك إلا وجه يعني الوجه الذي وصفة للذات، الوجه الذي وصفة للذات. هم يريدون ماذا؟ يريدون ألا يكون لله وجه بل وجهه ذاته، فيلغون صفة الايه الوجه، يبقى ويبقى وجه ربك ذاته، كل شيء يكون له وجه ذات، فيلغون صفة الوجه، فيبقى نثبت ذاتا لا وجه لها كصفة. نحن نثبت وجها هو صفة لذات، نثبت أصابع لذات، نثبت يدين لذات. ولهذا نأخذ النصوص، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه ولا ذاته؟ يبقى وجه. أعوذ بنور وجهك، الوجه ولا الذات؟ لما أراد الله الذات، وأشرقت الأرض بنور ربها، بنور ربها، بنور وجهك سبحات وجهه. يبقى الذات موصوفة بأن لها وجها من مقتضى الوجه الذات، ولا يكون الوجه مرادفا للذات. كل شيء هالك إلا وجهه، الوجه الحقيقي، وبقاء الوجه بقاء للذات. يبقى أثبتت الذات بدلالة اقتضاء الوضع من لازم بقاء الذات، الوجه بقاء الذات، وليس أن المراد بوجه الذات لأنه رد النصوص. ولهذا أنا أقول بالظاهر كل شيء يكون إلا وجه، أقول بالظاهر، أنا ما أخرج عن ظاهر. يعني إذن الوجه فقط دون الذات؟ من اللي قال لك كذلك؟ هذا وضع من عندك، هذا ليس وضع الآية. أن تجعل الحقيقة هي أن الوجه لا يهلك وأن ذات تهلك من وضع مين؟ من وضعك أنت. فلا تحكمني إلى فهمك، لا تحكمني إلى وضعك أنت، هذا اللازم من عندك. ما أنت من لازم النزول إلى السماء الدنيا إحط السماء، ما أنت من لازم أمد من في السماء عندك أن الله داخل السماء. فرق بين نحن نلزم بقال الله قال رسوله قال السلف، نحن لا نلزم بتصورات، لا نلزم بتصوراتكم. أنت لا تحكمني بتصورك، أمنتم من في السماء أن يبقى داخل السماء؟ ده تصورك أنت. كل شيء هلك إلا وجهه، يبقى الوجه فقط دون الذات، ده لازم، ده فهمك أنت. حكمونا يا أشاعرة، حكمونا يا معتزلة، حكمونا يا جهمية، حكمونا يا ممثلة إلى اللازم الشرعي، ليس إلى لازم التجهم. الرحمن على العرش استوى، هذا يقتضي أن العرش يحيط به، هذا يقتضي أن العرش أنه محتاج عرش، هذا يقتضي، هذا مقتضاكم أنتم. لكن مقتضانا على استوى ليس كاستواء استواء، لأن الشرع يقول ليس كمثله شيء والسميع البصير. ولهذا نخصمكم بما لا تستطيعون رده، إنكم تناقشوننا في الصفات، لأن من لازم إثبات الصفة المماثلة، وده مقتضيات. طب نقول والذات عندكم تثبتونها؟ يقول نعم. نقول ومن الذي اثبت الذات المماثله، لان انا ذوات، انا ذات وهذا ذات وهذا ذات والله ذات، يبقى يقتضي المماثله. قالوا لا، نثبت ذاتا لا يماثلها ذوات. قلنا خذوا هذه العباره وضعوها مكان الذات، حطوا الصفات، ولذا القول في الصفات كالقول في الذات وجودا وعدما. يبقى مسألة مهمة جدا تتفطنوا إلى هذا الأمر. نحن لا نلزم بفهوم خلفية، إنما نلزم بفهوم سلفية ومقتضيات لغوية. نحن لغتنا ليست لغة المجمع الفقهي، اللغة، نحن لسنا دكتور فلان الفلاني، إنما اللغة اللسان العربي. لغتنا ليست في معاجم ولدت هذه اللغة واتفق الناس في زمان عليها، لغتنا لغة اللسان، لغة السليقة، السليقة ليست القاعدة. العرب ما تعرف جملة اسمية من فعلية، العرب ما تعرف حالا من تمييز، العرب ما تعرف شيء من هذا. العرب تعرف اللسان، من لسانهم أخذنا تلك القواعد لنضبط اللحن الموجود في العجمة وإن كنا عربا يعني الوصف العام، لكن لساننا لم يعد هو لسان العربي لسان الحجة، إنما كان لسانهم لسان الحجة. فالذي نتحكم إليه اللسان العربي، اللسان العربي، هذا اللسان العربي نتحكم إليه، اللسان العربي الذي لا يخطئ، اللسان العربي الذي إن تكلم أخذ من لسانه إثبات اللغة، هذا اللسان العربي. إنك لكن لا تحكمني تقول لي أصل هيبقى الظاهر كل شيء يكون إلى وجهه، الظاهر أن الوجه هنا لا يهلك، وأن الذات تهلك، وأن الذات تهلك من عندك أنت، فلا تحكمني إلى هذا، إنما عندي أنا أن الذات من لازم بقاء الوجه، لا يوجد لا لغة ولا شرعا بقاء وجه دون ذات، فالذات من اللازم. طب ما تفسر بالذات، أنا ما أفسر بالذات، أنا أفسر وجه بالوجه والذات باللازم، فتلغي صفة الوجه، لا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الوجه الموصوب بذو مش الذات، ولك الذي مش الذات، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فأنت لا تلزمني ان استواءه يعني تحيزا يعني حاجة، يعني انت ألزمتني بتصورك انت، اما انا الزمك بالقرآن الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله، ليس كاستوائه استواء كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اثنين، ان اللازم المذكور عندك التحيز والحاجة لازم مخلوق، استواء مخلوق وليس استواء خالق، ليس استواء خالق، انما استواء ماذا؟ استواء مخلوق، وقياس الخالق على المخلوق من اكبر الفوارق، هذا قياس مردود، قياس مردود، ابطل القياس ان تقيس خالقا بمخلوق او ان تقيس مخلوقا بخالق، هذا ابطل القياس. يبقى انت الان هتحاججني الى فهمك، انا اريد ان تحاججني الى القرآن، ان تحججني الى السنة، لكن تقول من لازم النزول، من لازم الاستواء، من لازم المجيء لدى اجسام الجسم والبيأتي، من لازم اثبات الصفة والصفات اعراض والاعراض لا تحل الا في حوادث وتبقى مخلوقة، من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ ويكون هذا جسم ويكون ويكون، هذا ليس بصحيح، هذه لوازمكم أنتم، حاكمون إلى اللوازم الصحيحة، لوازم القرآن، لوازم السنة، لكن نقلب الأمر عليكم، هنقول من لازم أن الله لم يستوي حقيقة، وأن الله ليس له وجه حقيقي، وأن الله ليس له ذات حقيقية، وأن الله لا يحب حقيقة، وأن الله لا يكره حقيقة، تكذيب القرآن. هذا لو وجدت في كلامي، يا جماعة انتبهوا، الكلام اللي تقولكم الأمس لا تأخذوه على حقيقة، أنا قصدي يا جماعة، الكلام اللي أقوله لكم الآن لا تأخذوه على حقيقة، أنا قصدي. طب بكرة يا جماعة أنا قصدي، ولا واحد يحضر عندكم، روح اعرف قصدك الأول وتعالى حدثني، ده كلام المخلوق ما يقبل منه، أنا قصدي أنا قصدي أنا قصدي أنا قصدي، ليس هذا مرادي، ليس ظاهر كلامي المراد، ليس ظاهر كلام المراد، واضح يا أخوان؟ يبقى هذا يعود على تكذيب النصوص، وأنكم أعلم بالله من الله، فالله يقول إن الله يحب وأنتم تقولون لا يحب، يحب ما يحبون وأنتم تقولون لا يحب، يبقى هذا إذن أرد على الله قوله، وأنتم أعلم بالله من الله، وأنتم أعلم بالله من رسول الله، وأنتم أعلم بالله من صحابة رسول الله، وأنتم أعلم بالله من التابعين تبعي التابعين، كل هؤلاء لم يفهموا فهمكم، إذن هذا اللازم الحقيقي بقى. نعم،
كلام العثيمين. قال العلامة العثيمين في شرح الوسطية: تجري بأعيننا هذا الشاهد، بأعيننا أي ذات الألواح والدسر، بأعين الله عز وجل، والمراد بالأعين هنا عينان فقط كما مر، ومعنى تجري بها أي مصحوبة بنظرنا بأعيننا،
مصحوبة بنظرنا وليس ظرفية، ها،
فالباء هنا للمصاحبة،
نعم. وبهذا قالوا بمرأة من. نعم.
قال تعالى: ولما فتحوا متاعهم وجدوا نعم. بضاعتهم.
ايه هات قبلها.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: فإن قيل إن من السلف من فسر قوله تعالى بأعيننا بقوله بمرأة منا، فسره بذلك أئمة سلفيون معروفون، وأنتم تقولون إن التحريف محرم وممتنع، فما الجواب؟ فالجواب أنهم فسروها باللازم مع إثبات الأصل وهي العين، وأهل التحريف يقولون بمرأة منا بدون إثبات العين، وأهل السنة والجماعة يقولون بأعيننا بمرأة منا ومع إثبات العين.
طيب كيف إحنا نثبت العينين؟ أثبتناها كيف؟ لأن هذا لو لم يكن له محلا لذلك ما أضيف إليه. ثم هذه الإضافة بأعيننا، هذه الإضافة إضافة أعيان متصلة، وبالتالي لا تكون إلى إضافة صفة. نعم. بخلاف بيت الله، بخلاف ناقة الله، فإنها إضافة أعيان منفصلة، فالناقة منفصلة، مثل ما تقول هذه ناقتك، ناقتك صفة لك؟ لا، ناقتك ليس صفة لك، واضح؟ إنما هي ملك لك. نعم.
لكن ذكر العين هنا أشد توكيدا وعناية من ذكر مجرد الرؤية، ولهذا قال: فإنك بأعيننا. قالت المعطلة: أجلبتم علينا بالخيل والرجل في إنكاركم علينا التأويل، وأنتم أولتم فأخرجتم الآية عن ظاهرها، فالله يقول: فإنك بأعيننا، فخذوا بالظاهر، وإذا أخذتم بالظاهر كفرتم، وإذا لم تأخذوا بالظاهر تناقضتم.
أشوف هذا كذا، إن أخذتم بالظاهر كفرت. ليه؟ الظاهر عندهم ما هو؟ الجريان داخل العين. نقول الظاهر ده فعلا هو ظاهر السياق ولا الظاهر لكم؟ الظاهر لكم ولا ظاهر السياق؟ الظاهر لكم، فلا تحكمون إلى الظاهر لكم، نحن نريد ظاهر السياق في لغة العرب. ظاهر السياق في لغة العرب يأبى الذي تقولون، لأن في فرق في أعيننا وبأعيننا، فالباء للمصاحبة وليست للظرفية. نعم.
وإذا لم تأخذوا بالظاهر تناقضتم، فمرة تقولون يجوز التأويل، ومرة تقولون لا يجوز التأويل، وتسمونه تحريفا، وهل هذا إلا تحكم بدين الله؟ قلنا: نأخذ بالظاهر وعلى العين والرأس. نعم. وهو طريقتنا ولا نخالفه.
تمام.
قالوا: الظاهر من الآية أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعين الله.
وبهذا هم يدعون أن ظاهر القرآن كفر، لأن لو أخذنا بالظاهر كفر، يبقى ظواهر القرآن كفر عندهم. لو الرحمن عرش سوى حقة، لو جاء ربنا حقيقة، هذا كفر. فقالوا: إذن لابد من الخروج عن الظاهر. ليه؟ لأن الظاهر كفر، لو قلنا بظاهر يبقى كفر. وعليه فظواهر القرآن عندهم كفر، وده اللي قالوا مين؟ ها؟ ده اللي قالوا، هتجد هذا الأشعري الصاوي، في حاجة الصاوي، هتجد ان الظاهر هذا كفر. الظاهر هذا كفر، يبقى ظواهر القرآن كفر، والعياذ بالله. ظواهر القرآن كفر لو خدنا بظاهر، يبقى يجب التأويل، يجب التأويل والتحريف، نخرج عن هذا الظاهر. نعم. فتخيل كتاب ربنا ظواهره كفر، ولو قلنا بظاهر. ليه؟ الظواهر لهم وليست الظواهر للقرآن، فلما قالوا كفر باعتبار فهمهم ولا باعتبار ظواهر القرآن حقيقة؟ باعتبار فهمه، ليس بظواهر القرآن حقيقة. حاشا القرآن أن يكون ظاهره كفرا، لكن الظاهر لك أنت، هذا ظاهر إيه؟ الظاهر لك أنت، فالكفر ما تقوله أنت، فهمك أنك أنت ظننت أن السفينة تجي في عين حقيقة جوه داخل عين الله، أعوذ بالله أعوذ بالله. فقال ده كفر، لو احنا قلنا كده كفر كل شيء هنقول كل وجهة، يبقى الوجه فقط هو الذي لا، يبقى ده كفر. نقول ظواهركم، أما ظواهر القرآن ليست كفر. ولهذا البحث مع هؤلاء لابد أن يتفطن إليه لغة واعتقادا. نعم.
قال أحمد بن محمد الخلوات الصاوي في حاشيتي على تفسير الجلالين: ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية.
ولا يجوز، ها؟
ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر.
أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. نعم أكمل.
قال تعالى: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي.
يكفي يكفي كده، أكملنا ولا؟ نعم.